الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عرفنا في الدروس السابقة ما يتعلق بتعريف كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، ويتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وعلمنا أن المخالفين في هذا الباب كثر لا كثرهم الله، منهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهذه أشهر الطوائف، وإلا من مخالفين أيضا الحلولية والاتحادية، حيث جعلوا كل كلام كلام الله، حتى قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. يعني الشعر والنثر كله كلام الله، صلى الله السلام والعافية. الدرس 16 من شرح الطحاوية. قال رحمه الله: الشبهة الأولى، أي من الشبهة التي استدلوا بها على أن القرآن مخلوق. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء فهو مخلوق من المخلوقات. فكان الرد عليهم بوجهين: الأول وجه إلزامي، والثاني وجه لغوي. أما الإلزامي: إذا كنتم تزعمون أن كل شيء مخلوق ويدخل في العموم والقرآن شيء، فالله عز وجل قد وصف نفسه بأنه شيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهل تدخلونه في هذا العموم؟ وأما الوجه اللغوي فإن كل تفيد العموم بحسبها، فلا تفيد العموم المطلق. قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والمساكن أشياء، والجبال أشياء، والسماوات والأرض أشياء، ومع ذلك ما دمرت الريح، وإنما دمرت كل شيء يستحق التدمير، وأراد الله عز وجل له ذلك. فإن كل لا تفيد العموم المطلق، وإنما تفيد العموم بحسبها، والقرآن شيء غير مخلوق، بل هو صفة الله عز وجل. يعني هذا من أصرح الأدلة التي يستدلون بها على خلق القرآن: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. فرد عليهم بذلك أن المراد بالآية كل شيء مخلوق، ليس كل شيء على إطلاقه، وإلا فإن الله شيء وصفاته أشياء. ثم قال الله عز وجل عن ملكة اليمن: وأوتيت من كل شيء ولم تؤتى ملك سليمان ولم تؤتى كثير من الأشياء، إنما أوتيت مما يؤتاه الملوك. الشبهة الثانية: قالوا يقول الله عز وجل: إن جعلناه قرآن عربيا، وجعل بمعنى خلق. هذا القول منهم: جعل بمعنى خلق مطلقا، إن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى سيارة، والمراد بها بهذا الموطن سيارة. فإذا نصبت مفعولين فهي بمعنى سيارة، وإذا نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق. وجعل بمعنى خلق في كتاب الحيدة أن الكناني قال لبشر المريسي: أنت تعتقد أن جعل بمعنى خلق؟ قال: نعم، وألتزم بذلك، أن كل كلمة جعل في القرآن معناها خلق. فقال الكناني للأمير: أنت تشهد بهذا؟ قال: نعم. قال: فما قوله في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ يعني هل معناه خلقوا؟ هل الكفار خلقوا الملائكة؟ هذا لا يقوله الكفار أنفسهم. وما معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ لا تخلقوا الله، هذا معنى فاسد لا يقوله عاقل. وجعل يذكر له آيات من نحو هذه الآيات، فلو كان على مذهبه أن جعل بمعنى خلق بمعنى ما ذكر لا تخلق الله وخلق الملائكة إلى غير ذلك من الآيات، لكان معنى ما ذكر التي فيها جعل بمعنى صيرة، وهم جعلوها بمعنى خلق. ثم إن جعل تأتي على معنيين عند أهل اللغة: المعنى الأول بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا، قال الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق النور. المعنى الثاني إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صيرة، قال الله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. الشبهة الثالثة: استدلالهم بقول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. قالوا: والمحدث المخلوق، هكذا يقولون. فقيل لهم: إنما سمي محدث من حيث أنه ينزل على حسب الوقائع وينزل شيئا بعد شيء، فليس بمعنى أن الله عز وجل خلقه في القرآن كلامه وأحيى تنزيله. الشبهة الرابعة أن نزول القرآن كنزول الحيوان وكنزول المطر وكنزول الحديد، فذلك حين احتج عليهم أهل السنة بقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قالوا إنزاله كإنزال الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، وقال ونزلنا من السماء ماء، وهكذا بطول الأنعام أنزل الأجنة. والجواب أنه إنزال لا كالإنزال. فقال لهم أهل السنة، فقال لهم أهل العلم أهل السنة والجماعة نزول هذه الأشياء مقيد بما نزلت منه، فالحديد من رؤوس الجبال، والأنعام من أصلاب آبائها ومن بطون أمهاتها، والمطر من السحاب بما نزلت منه، ونزول القرآن مقيد بأنه نزل من الله، فالمطر ينزل من السحاب، والحديد ينزل من رؤوس الجبال، والأنعام تنزل من أصلاب آبائها ومن بطون أمهاتها. وأما القرآن فقال الله عز وجل تنزيل من الرحمن، وقال تنزيل الكتاب من الله، ومن للابتداء فهو المتكلم به حقيقة، ثم إن الله عز وجل قد فرق بين الخلق والأمر، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، والخلق إنما يكون بالأمر الذي هو كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقد بين الله عز وجل أن الأمر غير الخلق، وأن الخلق إنما يكون بالأمر، حين يقول الله عز وجل كن يكون الخلق. فلو كان كلام الله عز وجل مخلوقا كما يقولون للزم أن هذا الأمر يأتي بأمر آخر، يعني خلق يأتي بخلق آخر تسلسل، وذلك الأمر يأتي بأمر آخر حتى يقع التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن الخلق إنما يقع بالأمر كما قال تعالى. وفي مناظرة سفيان بن عيينة مع بشر المريسي قال له يا دويبة تصغير دابة، ألم ترى أن الله عز وجل قد فرق بين الخلق والأمر؟ فقال ألا له الخلق والأمر، سيكون الآية ألا له الخلق والخلق إذا كان الأمر بمعنى الخلق، ستقرأ الآية على هذا الوجه ألا له الخلق والخلق، وهذا يصار عنه القرآن. وبشر المريسي قد ذكر الخطيب البغدادي جملا من كلام العلماء فيه، حتى ذكر عن أمه أنها قالت للشافعي يا بني احذر بشر لا يفسد عليك دينك، وقال رجل من اليهود يا معشر المسلمين لا يفسد عليكم بشر دينكم كما أفسد أبوه دين اليهود، فهو شيطان مريد أوشأ هذه البدعة ونماها وشعلها حتى وقعت بين الناس، ووقع بسببها القتل واستباحة الدماء وظلم العلماء وإرهاق أهل السنة، يعني أرهقوا أهل السنة أيما إرهاق في فتنة القول بخلق القرآن وما تلاها من الفتن. محمد بن نوح قتل في السجن، والبخاري أي بعد ذلك مع أنها قد انتهت لكن بقي توابعها، مات محجورا، والإمام أحمد سجن وضرب، وبعض العلماء احتاج أن يدارك علي بن المديني مع صدعه ومع قوته في الحق، لكن بعضهم خاف الضرب، بعضهم خاف السيف والسجن، فالآن كثير من الناس ربما لا يبالي بهذه المسألة. وكنا في الزمن الماضي قبل أن نعرف منهج أهل السنة في هذا الباب، قبل طلب العلم كأن تجد الناس يقول لك تقول والذي خلق القرآن، احلف والذي خلق القرآن، والقاضي وأغلبهم شيعة، شيعة منهجهم سيء في الصفات على منهج معتزلة، كان إذا ذهب الذاهب إلى القاضي يقول احلف والذي خلق القرآن، والقرآن غير مخلوق. كان إلى غير ذلك من الأوجه التي يذكرها أهل العلم في الرد على المبتدعة ولهم شبه ربما غير هذه. ذكرت أغلب الشبه في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف. استفدنا مما سطره العمراني رحمه الله في كتابه الانتصار والرد على الرافضة والمبتدعة على القدرية الأشرار، وهكذا من غير كتاب من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله. والحمد لله المتأخر يستفيد من المتقدم، وإنما تجد عند الحزبيين الاحتكار ومن في قلبه مرض لأهل العلم، ربما يقول نسخ لصق. وهل العلم إلا النسخ؟ الكتب المتقدمة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. أما إذا كنا نأتي بشيء من رؤوسنا هذا ما هو علم، هذا هذا رأي. لابد أن نقول بما قال به السلف الكرام والأئمة الأعلام ونستفيد منهم ونسطر ما سطروه، وإنما يحملهم على هذا الاحتقار. وإلا الحمد لله، يعني كم من كتاب وكم من شرح يسره الله عز وجل كما يقال من بنيات الأفكار نلقيه على إخواننا في الدرس ثم يفرغ ويطبع. لكن بعض الناس في قلبه مرض، فلو قدر أنه نسخ ولصق ليس علينا أي مذمة في هذا الباب. هل علم النسخ ولصق؟ من جاء كتاب صحيح المسند إلا من نسخ الكتب السابقة؟ من جاء صعقة الزلزال؟ جاءت الكتب حق العلماء جميعا، أليسوا ينسخون ما في الكتب المتقدمة؟ سواء كان النسخ باليد أو النسخ بآلات الآلات الحديثة. لكن هذا أسلوب احتكاري عند بعض من لم ينتفع ولم ينفع. الأمر الثاني، الحمد لله كثير منها يبحثون في الشمال، هل يجدون هذا الكلام بهذه السياقة؟ لأننا ندرسه مما يسره الله عز وجل ثم نفرغه ونهذبه ويطبع كالكتاب الذي بين أيدينا. فنحن لا نبالي بهذا إن شاء الله ولا نلتفت إليه، لكن يعني تعلم هذا الأسلوب الاحتقاري. جزاه الله خير من نسخ ولصق ونفع الإسلام والمسلمين. وهؤلاء مثل ذاك الذي قال الناس بلغوا القمر وأنتم مكنتمونا حدثنا وأخبرنا، قال أنت لا بلغت القمر ولا علمت حدثنا وأخبرنا. فمثل هذا الذي يقول لك أنت نسخ لصق، هو لا نسخ ولا لصق ولا استفاد مما نسخ ولصق، وإنما همه كيف يستطيع الطعن والوصول إلى التحذير من المؤلف أو المصنف، سيما إن كان سلفيا. وإلا إن كان لديه رد يرد الباطل إذا وجدت في الكتب، ويقول أنت أخطأت في هذا وأسأت في هذا. وإن لم يكن فالحال كما قال الأول، أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. نسأل الله العافية يا أخوة. دخل أحدهم على البخاري رحمه الله لما وقع ما وقع بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، إمام جليل، ومع ذلك وقع في قلبه ما وقع على البخاري. فقال له البخاري إنما حمل محمد بن يحيى على ما حمله الحسد في العلم، وإلا العلم رزق يؤتيه الله من يشاء. لا تحسد يا أخي، لا تحتقر، لا تزهد، إن آتاك الله شيئا وإلا ارضى بالقدر. إن كنت جاهلا ما تطعم في من أفاد الناس استفاد منه الناس. قال إلى غير ذلك من الأوجه التي يذكرها أهل العلم في الرد على المبتدعة ولهم شبه ربما غير هذه، لكن هذه أشهرها، والقرآن على أي وجه تصرف به فهو كلام الله حفظ في الصدور أو كتب في الألباح أو قرأه إنسان أو على أي وجه كان، فهو كلام الله وحي وتنزيل أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما فضح الله المعتزلة والجهمية ومن إليهم ممن قالوا بخلق القرآن وصرحوا به، جاءت بدعة أخرى وهي بدعة الأشاعرة، حيث لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق وأنه عبارة أو حكاية عن كلام الله. يعني ما يقولون القرآن مخلوق، يقولون هذا عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. لابد أن تركز إيش معنى عبارة وحكاية. يعني مثلا لو كتبت لأحدكم صفحة أقول اذهب قرأها على فلان، هذه الصفحة ستكون من كلامي، صح ولا لا؟ أنتم فهمتم هذه الآن حتى تعرفوا معنى عبارة. لو كتبت لإنسان صفحة أو قلت لك اذهب بهذه الصفحة إلى فلان اقرأها عليه أو أعطيها، هذا الذي هنا كلامي وليس بكلامي. لكن لو جلست أنا وواحد ثاني مثلا أقول يا أخي والله فلان فعل وفعل فعل، أريدك تذهب تنصحه، فيذهب الرجل يحمد الله ويثني عليه ويأتي بكلام وكذا 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 وكذا، هل هذا كلامي أم عبارة عن كلامي؟ عبارة. إذن الأشاعرة عندهم القرآن هذا الذي في المصاحف الذي نقرأ ونحفظه ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. كيف عبارة؟ يعني محمد علم ما في نفس الله فعبر عما في نفس الله، هذا هو. أرجو أنكم فهمتم هذا المعنى. قال ومعنى هذا أن هذا القرآن الذي تتلوه في نفسك وتقرأه من المصحف ليس بكلام الله، وأن الله لم يتكلم به على الحقيقة، فالذي تكلم به هو جبريل أو محمد على قولين لهم. فرد عليهم أنه لا يعرف في لغة العرب أن من حكى عن أحد كلاما يقال له تكلم فلان. ومعنى حكاية وعبارة أني مثلا في نفسي شيء فأتكلم مع بعضهم بهذا الأمر وأقول يا أخي رأيت شيئا وما أعجبني وكذا، فيقوم الأخ يتكلم. فعندهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، وإنما علم جبريل أو محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما علم جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم ما في نفس الله عز وجل فتكلموا به، وهذا قول باطل. قال الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو قول كفري يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول من أنه لا يعلم ما في نفس الله إلا الله عز وجل. والعجيب يا أخوة أن كثير منهم يموهون على أنهم لا يقولون بخلق القرآن وهم يكذبون. فلابن قدامة رحمه الله رسالة بعنوان حكاية المناظرة، حكاية المناظرة هذه يقول فيها بأن أئمتهم ربما يصرحون أن هذا القرآن الذي في المصاحف لو امتهن ما يكفر الممتهن، لأنه ما هو كلام الله عندهم. نحن عندنا الآن لو واحد يقوم يأخذ المصحف هذا ويرمي به تعمدا ما حكمه؟ كافر. أو يضعه في مكان القاذورات أو يكتبه بالنجس تعمدا قاصدا، كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، للاستهزاء بكتاب الله والاحتقاره وعدم المبالاة به. أما هم عندهم دسه حرقه فرقه نجسه ما تكفر. فقد أشار ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية إلى هذا المعنى الذي يعتقدونه. ونرجع الكلام للرد على الأشاعرة إن شاء الله في الدرس القادم.